بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المعصوم من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو القول المفيد لعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تحت باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما في المسائل 13: التكبير عند التعجب إلى آخره. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: تؤخذ من قوله الله أكبر أي الله أكبر وأعظم من أن يشرك به. وفي رواية الترمذي أنه قال سبحان الله أي تنزيها لله عما لا يليق به. 14: سد الذرائع. قال: الذرائع الطرق الموصلة إلى الشيء، وذرائع الشيء وسائله وطرقه. والذرائع نوعان: أولا ذرائع إلى أمور مطلوبة، فهذه لا تسد بل تفتح وتطلب. ثانيا ذرائع إلى أمور مذمومة، فهذه تسد، وهو مراد المؤلف رحمه الله تعالى. وذات الأنواط وسيلة إلى الشرك الأكبر، فإذا وضعوا عليها أسلحتهم وتبركوا بها يتدرج بهم الشيطان إلى عبادتها وسؤالهم حوائجهم منها مباشرة. فلهذا سد النبي صلى الله عليه وسلم الذرائع. 15: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. تؤخذ من قوله قلتم كما قالت بنو إسرائيل فأنكر عليهم، وبهذا نعرف أن الجاهلية لا تختص بمن كان قبل زمن النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل من جهل الحق وعمل عمل الجاهلين فهو من أهل الجاهلية،
أي من أهل الجاهلية في هذا الأمر، فيكون عنده خلق من أخلاقهم وعمل من أعمالهم، كما بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإمام باب المعاصي من أمر الجاهلية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلي. أما الجاهلية المطلقة، الجاهلية العامة، هذه انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الإنسان عنده عصبية وعنده فخر بقبيلته وكذا تعصب لها، هذا أمر من أمور الجاهلية. إذا عير إنسانا بأي شيء، هذا من أمور الجاهلية. التبرج من أمور الجاهلية، وهكذا. فإن الإنسان إذا كان عنده من المعاصي ما عنده، فعنده من الجاهلية بقدر ما عنده من المعاصي، لأن المعاصي من أمر الجاهلية. إذا حكم بغير ما أنزل الله فهذه أيضا جاهلية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ولهذا ذكر الله عز وجل في كتابه حكم الجاهلية وتبرج الجاهلية وظن الجاهلية، كل هذا مذكور في كتاب الله سبحانه وتعالى. نعم. ولهذا مصطلح الجاهلية لا يعني الكفر، وإنما يعني مشابهة هؤلاء في أخلاقهم، إلا إذا كانت الجاهلية بفعل هو كفر. فمصطلح الجاهلية عند الإطلاق قد يطلق ويراد به ما يكفر به الإنسان، وقد يطلق ويراد به ما يكون به عاصية. فالمعاصي كلها من أمر الجاهلية، معاصي كلها من أمر الجاهلية. وقد يكفر الإنسان بالشيء من هذا، أي أن الإنسان مثلا لو شبه أهل الجاهلية في عبادة الأصنام والأوثان والقبور وهذه، فهذا أصلا أمر من أمور الجاهلية، لكن يخرج بها الإنسان من ملة الإسلام. فهناك مصطلحات لابد من التفصيل فيها، ولا يصلح فيها الإطلاق العام، مثل الجاهلية، مثل الطاغوت وكذا، فهي مقسمة. فطاغوتية يكفر بها الإنسان وقد لا يكفر بها الإنسان، وجاهلية قد يكفر بها الإنسان وقد لا يكفر بها الإنسان. نعم. ولهذا هو البخاري قصد بذلك الرد على الخوارج لما قال باب المعاصي المرجئة، والرد على المرجئة، الرد على المرجئة ورد على الخوارج. الرد على المرجئة الذين يقولون بأن المعاصي لا تضر مع الإيمان، فرد عليهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك جاهلية، والمعاصي من أمر الجاهلية، إذن تضر الإيمان وتنقص الإيمان. ورد على الخوارج الذين يكفرون بهذه المعاصي بدعوى أنها جاهلية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكفر أصحابه فيها. نعم.
السادسة عشرة: الغضب عند التعليم، والحديث ليس بصريح في ذلك، وربما يؤخذ من قرائن قوله الله أكبر إنها السنن، لأن قوة هذا الكلام تفيد الغضب.
نعم.
السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أي الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها.
والغضب عند التعليم يكون غضبا لله سبحانه وتعالى وليس غضبا للشخص، يكون غضبا لله عز وجل. والبخاري بوب بهذا نحو من هذا أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب في التعليم من ذلك، أنه لما قال أيها الناس إن منكم منفرين، قول النبي صلى الله عليه وسلم أفتن أنت يا معاذ، فالنبي صلى الله عليه وسلم يغضب عند التعليم. هذا لله سبحانه وتعالى وليس للنفس، إنما إذا كان للنفس فهذا لا يصلح، لكن يغضب في التعليم لله عز وجل، يغضب في الإنكار، وليس الغضب الذي يتجاوز به الإنسان الحد، إنما الغضب الذي ينم عن غيره على حرمات الله سبحانه وتعالى. نعم.
السابعة عشرة: القاعدة الكلية لقوله إنها السنن أي الطرق، وأن هذه الأمة ستتبع طرق من كان قبلها، وهذا لا يعني الحل والإباحة، ولكنه للتحذير، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ستفترق هذه الأمة إلى 73
يعني
فرقة.
يعني ليس معنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيح أن نقلد هؤلاء وأن نمشي على طريقتهم، ولكن هذا للتحذير. نعم.
ستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، وقال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون.
يعني هذا التفرق كلها في النار، أن هذه الفرق في النار يعني أنها داخلة في النار حتما، وأنها لابد أن تعذب، إنما هذا من باب الوعيد أي متوعدة بالنار. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا كلها في النار مثل قول الله عز وجل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يكون في بطونهم نارا، فهل الذين يكونوا أموال اليتامى ظلما هؤلاء لابد من أنهم يعذبون؟ لا، وإنما هذا من باب الوعيد، فالذين يكونوا أموال اليتامى ظلما هؤلاء متوعدون بالنار، إنما يكونون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. كذلك أيضا أهل الفرقة والاختلاف فإنهم متوعدون بالنار، كلها في النار إلا واحدة، فهذا من باب الوعيد، إلا إذا كانت البدعة مكفرة وأقيمت الحجة على الإنسان، فحينئذ يكفر الإنسان فيكون مخلدا في النار، وحينئذ لا يكون من 72 فرقة. ولهذا الفرق التي تكفر بدعتها العلماء يخرجونها، مثل الجهمية فإنهم يقولون ليست الجهمية من 72 فرقة على اعتبار أنها طائفة كافرة، وإن كان لا يكفر أفرادها بأعيانهم إلا إذا قامت عليهم الحجة. فإذا 72 فرقة فرق في هذه الأمة، فرق في هذه الأمة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، هذه أمة الإجابة. فهذه الفرق عندها بدع لكنها لا تخرج بها من الإسلام، أما الفرق الكافرة تخرج من 72 فرقة. نعم. يبقى هذا من باب الوعيد، وقد يعذر الواحد من هذه الفرقة عند الله عز وجل، لكن وفي الدنيا الأحكام تجري على الظاهر. هذا منتسب إلى طائفة من الطوائف المبتدعة الضالة، منتسب إلى هذه الطائفة فهو منهم. نعم. من؟ ملة يعني ديانة معتقد وليس ملة لنا المراد، وإلى ما يقول وستفترق أمتي على 73 من أمته اللي هي أمة الإجابة وليست هي أمة الدعوة، وليست هي أمة الدعوة أمة الإجابة. فملة يعني عقيدة وديانة يتدينون بها. نعم. وهذا في أمة الفرق، وإلى فعند العد نجد أنك أفراد أكثر من هذا، لكن هذه الفرق كلها ترجع إلى أصول، هذه الأصول كما قال صلى الله عليه وسلم إلى 73 فرقة، ولقد حاول بعض العلم عدها، ولكن لا يمكن الجزم بعد هذه الفرق وأنها معنية بتنتهي 70 فرقة أو كذا، عدها البعض، لكن كلها مسائل، هذه المسألة مسألة اجتهادية عنده، مسألة اجتهادية، لأن الفرقة قد يكون فرقة أم مثل الشيعة مثلا، مثل الخوارج مثلا، تنقسم إلى فرق عديدة هي مسمى فرقة واحدة، فقد يأتي واحد يعد فرقا منها أو من يعني ممن تبعها وكذا، ويعتبرها أسماء جديدة ويدخلها في العد، فالعد مسألة اجتهادية، ولهذا لا يجزم بها، لا يجزم بها. نعم نعم نعم
باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره، فذكر ثلاثة تحت التشكيلة.
نعم باب الغضب في الموعظة والتعليم. نعم نعم.
وقال لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير الحديث، وقال إن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، وما أشبه ذلك من الأمور التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن وقوعها مع تحريمها. 18
أن يعني هذا ليس معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكننا في أمتي كذا أو لتتبعون سنة من كذا قبلكم أن ذلك على الإباحة أنكم تفعلون هذا، لا، ولكن يقول بأن هذه الأمة سوف يظهر فيها من يسير على هدي هؤلاء ويتبع سنن هؤلاء، وليس باللازم أن يتبع أن يكون الاتباع اتباعا كاملا، فهناك الاتباع الذي يخرج به من ملة الإسلام، وهناك الاتباع الذي يكون على أخلاقهم وعلى طريقتهم وعلى منهجهم، فهذا كله اتباع، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبور أنبيائهم مساجد، تقول عائشة يحذر ما صنعوا. إذن هذه خصلة من خصال هؤلاء اليهود والنصارى، وهو اتخاذ المساجد على القبور، وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته، إنما هذا من إيه؟ مما كان عليه اليهود والنصارى في انحرافهم، ولهذا لا ينبغي أن احنا نقول بناء المساجد على القبور، إنما كان شريعة من قبلنا، مثل من يؤول قول الله عز وجل قال الذين غلبوا على أمرهم لأن اتخذنا عليه مسجدا، فيقول هذه داخلة في قاعدة شرع من قبلنا، لا، لم يكن حتى في شرع من قبلنا أن تبني المسجد على القبر، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، مما يدل على أن هؤلاء خالفوا هدي الأنبياء، خالفوا هدي الأنبياء ولم تكن شريعة عند هؤلاء. نعم نعم. كيف ارتفاع ممر الإسلام بما يخالف الإسلام؟ كيف يعني كيف يكون في ارتفاع ممر الإسلام بما يخالف الإسلام؟ النبي لما قال كما في الصحيحين من حديث أبو هريرة لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، فهذا ظاهره ماذا؟ إن الضعينة تذهب من كذا إلى كذا لا تخشى إلا الله، كيف يكون يقال هذا عن حين ارتفاع ممر الإسلام أو غير ذلك؟ يعني أنها ما يقول يعني إذا ارتفع من أصل الإسلام تمشي المرأة وتسافر مكان إلى مكان وهذا جائز لها أو ماذا؟ صح الأمن لا علاقة له بهذا، الأمن حاصل يعني أنه يحصل الأمان وكذا هذا حاصل، لكن ليس معنى هذا إباحة أن تسافر المرأة بهذا، فدلالة على الأمن شيء وإباحة هذا شيء آخر، إباحة هذا لابد أن يكون بنص شرع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغير شرعه في آخر زمان، يقول في آخر زمان يكون هذا مباحا، أن تسافر المرأة من كذا إلى كذا ويكون هذا مباح، بل هذا ممنوع. نعم، إنما ده الدلالة على الأمن، أن الله عز وجل سيتم هذا الأمر، هذا ما في إشكال. فيبقى هنا من هذا الوجه لا إشكال، ومن وجهه في عدم الإباحة لا إشكال. نقول النبي ضرب لبيان أمن، هذا حاصل، هذا حاصل، وقد وقد وحتى لو يعني على قولهم هذا، لو 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 أنهم أصروا على هذا، نقول حينئذ ليس معنى أن تسافر وحدها، وأن مسألة الأمن ليس بلازم أن تكون وحدها المرأة، فالإنسان في حال الخوف لا يستطيع أن يسافر بامرأته ويمشي وحده، ويمشيان وحدهم، فيكون معنى الضعينة أي أن الضعينة تمشي مع زوجها من غير خوف. هذا يعني إن أبوا إلى أن يقولوا مثل هذا، لكن على ظاهره لا يعني الجواز، وهو أن المرأة تسافر وحدها، هذا لا يعني الإباحة ولا يعني الجواز، إنما ماذا؟ إنما هذا لبيان صورة، ألا وهي أن الأمن يحصل جدا، الأمن يحصل جدا، مثل ما يقول صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي كذا وكذا، فهذا كله لبيان ماذا؟ لبيان ما يحصل، لا لأخذ حكم من ذلك أنه يجوز أو لا يجوز، إلى ما مرجع ذلك النصوص. ولهذا ليس هذا نص فقط، جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من غيوب لا يتعدى كون ذلك إخبارا، لا يؤخذ منه لا منع ولا إباحة، إنما يكون هذا بالنصوص الأخرى، إلا إذا كان في نص ما يدل على هذا. جميع هذه قاعدة، ما يكون مما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون في آخر الزمان لا تؤخذ منه أحكام، مثلا هذا سيقع أو سيكون أو سيقتتل كذا أو إلى آخره، فإن هذا لا يدل على حكم شرعي يتضمن منعا أو يتضمن إباحة، إلا إذا دل دليل على ذلك. وعليه هذا فقط يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن واقع سيحصل، إن المرأة تمشي من هنا إلى هنا لأن في أمن وكذا فقط. نريد أن نقول هذا دليل على الجواز أو دليل على المنع، نأتي بالنص الشرعي المحكم الأصيل اللي عندنا، الأصيل الذي عندنا. ولهذا لو يأتون هذا فيه جواز أن تسفر المرأة بدون محرم، نقول عندنا في منع، إيه الجواز؟ ولكن النبي أخبره، نقول الإخبار لا يدل على لا إباحة ولا حظر، نأتي إلى النصوص المنفصلة. فهذه قاعدة ليست في هذا النص، قاعدة في عموم ما يحصل في هذا. يعني حينما يأتي مثلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يزني بالمرأة على قرارات الطريق ولا إنكار ولا كذا، لهم نقول حينئذ هذا دليل على إباحة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا حرام. فالقاعدة الإخبار بالغيوب، جميع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيوب لا يؤخذ منها أحكام بمجردها، إنما الأحكام يرجع فيها إلى النصوص الشرعية التي يؤخذ منها الإباحة أو الحظر، لكن هذا مجرد إخبار، مجرد إخبار، هذا مجرد إخبار. نعم.
الثامنة عشرة، أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر، يعني اتباع سنن من كان قبلنا. فإن قال قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب الناس بعرفة وقال إن الشيطان قد أيس أن يعبد أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فكيف تقع عبادته؟ فالجواب أن إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بيأسه لا يدل على عدم الوقوع، بل يجوز أن يقع على خلاف ما توقعه الشيطان، لأن الشيطان لما حصلت الفتوحات وقوي الإسلام ودخل الناس في دين الله أفواجا يأس أن يعبد سوى الله في هذه الجزيرة، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يكون ذلك. وهذا نقوله ولا بد، لئلا يقال إن جميع الأفعال التي تقع في الجزيرة العربية لا يمكن أن تكون شرك، لا يمكن أن تكون شركا. ومعلوم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله جدد التوحيد في الجزيرة العربية، وأن الناس كانوا في ذلك الوقت فيهم المشرك وغير المشرك، فالحديث أخبر عما وقع في نفس الشيطان ذلك الوقت، ولكنه لا يدل على عدم الوقوع. وهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لتركبن سنن من كان قبلكم، وهو يخاطب الصحابة وهم في جزيرة العرب.
نعم، هذا إخبار عما في نفس الشيطان لا عما سيكون في نفس الواقع، فإن الشيطان لما رأى قوة التوحيد وقوة الصحابة رضوان الله عليهم يائس أن يعبد بعد، وأن تعود عبادة الأصنام والأوثان والشرك وكذا يائس. هذا عم في نفس الشيطان لا عم سيكون. ولهذا استدل به القبوريون بأن عبادة القبور وعبادة الشيطان والشرك لن يكون في هذه الأمة. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يائس أن يعبد بأرض المدينة. وأنتم تقولون بأن الشرك عاد في بعض الأماكن بعض الأشخاص أو كذا، كيف يكون هذا والنبي يقول إن الشيطان يائس؟ نقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تفهموا أنتم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن أولا الأمر الواقع هذا حاصل ولا مو حاصل؟ حاصل. وهذا التوصيف حينما نقول مثلا عبادة أصحاب القبور من النذر والدعاء والسجود لها والطواف حولها والذبح عندها وكذا، أليس هذا هو شرك؟ شرك. وأمامكم ترونه الآن. نعم، هذا الواقع لا تخالف نصوص النبي صلى الله عليه وسلم. ولو أن النبي أخبر بأنه لن يكون فلن يكون أبدا، ومستحيل أن يقع شيء من هذا. ولو تقع صورة يأتي واحد يقول هذا شرك، نقول مستحيل، لأن النبي قال لن يقع شرك، إنما النبي ما قال هذا. النبي أخبر عما في نفس الشيطان لا عما في الواقع مما سيكون، وقال إن الشيطان يائس أن يعبد بأرضكم هذه. وفعلا مع قوة التوحيد وكذا يائس الشيطان من هذا، ولكن كما قال يرضى بالتحريش بينكم. فهذا عما في نفس الشيطان لا عما في الواقع، لا عما في الواقع. نعم،
التاسعة عشرة.
ولهذا إذا رأيت، هذه قاعدة أيضا، إذا رأيت واقعا إنكاره يكون من المكابرة واستدللت بنص على عدمه، فإن هذا يكون من عدم فهمك للنص، لأن النص لا يمكن يتعارض معه ما جعله الله عز وجل كونا وقدرا، هذا مستحيل. لكن أنت ما فهمت النص، أنت لم تفهم النص في هذه. ولهذا من المسائل مثلا الموجودة التي هي مطروحة في هذه العصر المتأخرة، اللي هي مسألة دوران الأرض، نصوص في ظاهرها الثابت دوران الشمس، فالذي يزعم أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور حولها، الذي يزعم ثبات الشمس، هذا العلماء قالوا بكفر بعد إقامة الحج. ليه؟ لأن النصوص واضحة فيها. أما مسألة دوران الأرض فإن ظاهر النصوص أن الأرض قرر، أن الله عز وجل من على الناس بهذا، وهذا هو ظاهر القرآن الموجود. قالوا الأرض تتحرك والعلم أثبت هذا، ولكن حركة الأرض لا تنافي كونها قرارا، لأنها حركة لا تشعر بهذا أصلا، أنت لا تشعر بها ولا يترتب عليها ما ترتب، مثل مثلا الأرض الكروية ومع ذلك أنت تقطع المسافات ولا تشعر بشيء من هذا، فهي كروية وهي مسطحة، هي كروية وهي مسطحة فيما نعيش نحن عليه. كذلك أيضا الدوران، دوران الأرض، فالعلماء يقولون نحن نقول بهذا الظاهر الموجود، إلا إذا ثبت فعلا ثبوتا لا إشكال فيه قط. لو افترضنا لو ثبت هذا ثبوتا لا إشكال فيه وصارت حقيقة علمية لا مطعن فيها بوجه من الوجوه، حينئذ لا إشكال أن نقول بها، والنصوص حينئذ لا تعارضها، وإنما تؤول على وفق ما ثبتت به هذه الحقيقة العلمية، لأن إنكار حينئذ سيكون مكابرة، وأيضا يعود على النص. ماذا يعود على النص؟ بالإبطال، لأن الله الذي خلق، الله عز وجل الذي خلق هو الذي شرع، والله عز وجل لا يذكر أن الأرض تكون قرارا بمعنى أن لا تتحرك قط ولا تدور قط ثم إن الواقع يخالف ذلك، هذا مستحيل. وإنما النص يحتمل هذا أو النص لا يعارض هذا، ولكن لما كان الظاهر الذي هو عندنا هو الموجود فأولى على وفق هذا الظاهر، لكن في حقيقة الأمر لا يكون الأمر كذلك. ولهذا العلماء حذروا من الاغترار أو الحكم على الظواهر الكونية بغير يقين، لأنه قد يظهر خلافه ما قد يظنه الناس عقيدة ثابتة مثل النظريات كثيرة جدا رجع عنها الناس بعد ذلك، أو أيضا الإنسان أيضا يكابر فيقول ظاهر القرآن كذا حتى ولو كان الواقع يخالف هذا الواقع المستقر الواقع الثابت. فعندنا قاعدة، ألا وهي قاعدة إيه؟ أن الذي خلق والذي شرع، وأنه لا يتعارض أبدا الأمران، مثلما لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، فلا يتعارض أصلا واقع ثابت مع نص شرعي يمكن أن تستدل به على خلاف هذا الواقع الثابت. هذا مستحيل، هذا مستحيل. ولكن إما أن الواقع غير ثابت وتكون هذه دعوة كاذبة، أو أن النص لم تفهمه أنت الفهم الصحيح، لكن يحصل تعارض بين هذا وذاك مستحيل. يحصل تعارض بين نقل صحيح وعقل صريح مستحيل، مستحيل. تكون مصلحة من كل وجه وينهى عنها الشارع، هذه مستحيل. تكون مفسدة من كل وجه ويأمر بها الشارع، هذه مستحيل. فهناك مسلمات، هذه المسلمات مأخوذة من مقاصد الشريعة الإسلامية ومن النصوص. لكن متى يقع الخلل يا إخوان؟ يقع الخلل باعتبار الفهم أو باعتبار مخالفة الواقع. فهذا واقع مدعى نستدعيه والنص ثابت فيخالفون هذا النص ثابت بالواقع المدعى، أو العكس. وعليه مثلا من المسائل هذه قاعدة انتبهوا لها، أرجو أن تنتبهوا لها. مثلا لو ننظر مثلا إلى كلام العلماء، يعني الغالب إن لم يكن يعني جماهير أهل العلم بكثرة وكذا، لكن في بعض طبعا أهل العلم خالف في هذا. مثلا مسألة أن التخليق تقع في الأربعين الثالثة، تخليق يقع في الأربعين الثالثة، الأربعين الأولى لا، الأربعين الثانية لا، الأربعين الثالثة يقع التخليق. ولهذا فإنهم يقولون بأن الدم الذي ينزل في الأربعين الأولى والثانية وكذا يكون دم فساد، أما الأربعين الثالثة فيكون الدم دم إيه؟ دم نفاس. وجل أهل العلم على هذا، وهذا الذي قرأناه وكنا يعني نقول به. ننظر الآن إلى الواقع، الواقع الموجود، نجد أن الأربعين الثانية يقع فيها شيء من التخليق، وليس بلازم كمال التخليق، ليس بلازم كمال التخليق، لأن العلماء لما قالوا هذا قالوا ابتداء التخليق لما يكون في الأربعين الثالثة هذا التخليق يقع فيه، ولا يقع تخليق قبل ذلك. الواقع الآن موجود هذا، وموجود نبض، وموجود حركة، وموجود كل شيء، هذا موجود في الأربعين الثانية. الأربعين الأولى لا، الأربعين الثانية يقع فيها شيء من ذلك، يقع فيها ذلك. طيب هل هذا يتعارض مع النصوص؟ نص حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه إذا مر على النصفة 45 يوم دخل عليه الملك وكذا، ويا رب ذكر أم أنثى إلى آخر ذلك. ونص ابن مسعود في ظاهره ما يعارض، يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل عز وجل ملكا ويأمر بكتب 4 كلمات في الروح، ثم يأمر ملكا بكتب 4 كلمات بكتب كذا وكذا 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 إلى آخر. فهذا ليس فيه في ظاهرية أنه يمنع التخليق، فيكون حديث حذيفة هنا أخص بهذا الباب. حتى قالوا حديث حذيفة ورد الكتابة نفسها، نفخ الروح إنما يكون بعد 40 الثالثة، هذا لا إشكال. يبقى إشكالية في الكتابة وفي التخليق. ففي حديث حذيفة أن الكتابة هذه في الظاهر الملك بيؤمن ذكر أم أنثى ثم يكتب تقديرا. قال العلماء هذا ليس فيه تعارض بينه وبين حديث ابن مسعود، لأن وقوع الكتابة بعد الخمسة والأربعين لا تعني أنها تكون بعد الخمسة والأربعين، فهذا فيه البداية، بداية أن الكتابة لا تكون قبل ذلك، لما تكون بعد ذلك، لكن ليس في تحديد أنها تقع بعد الخمسة والأربعين. وعليه بحديث ابن مسعود رضي الله عنه، والذي إن قلت بظاهره وأن الكتابة تقع بعد الأربعين الثالثة فلا يعرف حزيفة، لأن حديث حزيفة فيه أن الكتابة لا تقع قبل هذا بل تقع بعد هذا. هذه البعدية ليس باللازم أن تكون بعدية بعد الخمسة والأربعين، فبعد المائة والعشرين بعدية بعد الخمسة والأربعين. فمثلا رقم عشرون مثلا واقع بعد رقم خمسة، هو بعد الخمسة وليس بلازم يكون بعد العشرون بعد الخمسة، يبقى خمسة عشرون، لا العشرون واقع بعد الخمسة لكن ليست مرتبة بعد الخمسة. هذا قول. قول آخر بأنه يحتمل أن تكون الكتابة كتابة، مثل عندنا الكتابة العمرية والكتابة الحولية والكتابة في اللوح المحفوظ، وهذه كتابات ينسخ بعضها من بعض فلا إشكال. المهم من الكلام أهل العلم في ذلك كثير في هذا، إذا ثبت، وهذا أصل كلامنا في هذه المسألة، إذا ثبت بالواقع الذي يمكن مكابرته أن الجنين فعلا في الأربعين الثانية موجود وفي حركة، والطبيبة تقول الجنين كذا تكون، التد تكون كذا، والعلم أثبت لك هذا فعلا، هذا موجود بالواقع، ما الإشاعة تقول هذا، المرأة ترى أمامها الآن، ترى أمامها حركة وترى أمامها هذا، هذا لماذا؟ هذا اللي في البطن هذا ماذا؟ تحرك ونبض وكذا وإلى آخره في الأربعين الثانية. نقف ونقول لا، أصل حديث ابن مسعود فيه أن التخليق يكون في الأربعين الثالثة، أين في حديث المسعود أن التخليق في الأربعين الثالثة؟ فيها أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الثالثة، هذا في نفخ الروح. أما مسألة التخليق فليس فيها نفي فيها، وعليه فحديث حذيفة هنا يكون ألصق بهذه المسألة، حديث حذيفة يكون ألصق بهذه المسألة، وفيها أنها بعد خمسة والأربعين أو بعد ثنتين والأربعين. ليه؟ لأن الواقع دل على هذا، فدل هذا على أن على القاعدة بغض النظر عن الجزم أن هذا يطابق أو يطابق، القاعدة عندنا هي أن الواقع إذا ثبت ثبوتا مستقرا لا يقينيا لا ظنيا، فاعلم أن النص الشرعي لا يخالف هذا أبدا. فإن كان النص الشرعي ثابتا واضحا قطعي الدلالة فلا يمكن أن يثبت هذا، إنما قد يكون ظنيا فيفهم الواحد فهما، وقد يكون هذا الفهم منتشر ثم لا يكون كذلك. وإذا رجعنا إلى كلام أهل العلم المتقدمين أهل العلم نجد أن أهل العلم لا يمنعون أن يقع التخليق في الأربعين الثانية، وهذا كلام جماعات من أهل العلم على مر العصور فلا إشكال في ذلك، وإن كان هذا المشهور خلاف. نعم. نعم. في الايه؟ بعد الاربعين الثالثة، بعد المائة والعشرين، بعد، انما التخليق هذا التخليق، انما هذا بعد المائة والعشرين. نعم. من؟ يتكون يد، يتكون قلب، يتكون أي شيء، مو بلازم تكمل التخليق، مو بلازم، لا أن يوجد شيء من الأجزاء، لأنه هذا بيكتمل وتناما شيئا فشيئا، مو لا ليس باللازم. نعم. نعم. هذا موجود. نعم هذا موجود. ولهذا العلماء حتى من قديم تكلموا في الجمع بين حديث حذيفة وحديث ابن مسعود، وبعضهم قال هذا يكون مثلا تخطيط، يكون بداية تخطيط لا تخليق، فيكون هذا تخطيط. يعني العلماء لهم كلام، يعني ما في جزم وقطع وإجماع نقول هذا مخالف أو كذا، فإن الأمة ما تجتمع على ضلالة. لكن العلماء حتى العلماء لهم كلام في هذا حديث حذيفة، حديث حذيفة صحيح بعد 45، لكن الكلام في الفهم، الكلام هو في الفهم. فإذا وجد هذا الواقع الموجود فعلا أنه في 40 الثانية يقع هذا، يقع هذا، فلا داعي للمكابرة ونقول أصل النص. خد بالك النصوص موجودة، النصوص موجودة. نعم.
19.
نعم.
وبهذه المناسبة أود أن أقول إنه يجب أن يعلم بأن ما جاء في كتاب الله أو فيما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الأمور الإخبارية فإنه لا يمكن أبدا أن يكذبها الواقع، لأن الواقع أمر يقيني، وما جاء به كتاب الله أو ما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو أيضا أمر يقيني إذا كانت دلالته على مدلوله غير محتملة، ولا يمكن
إذا كانت دلالته على مدلوله غير محتملة يعني قطعية. نعم.
ولا يمكن التعارض بين يقينيين.
صح.
لأن اليقين قطعي ولا تعارض بين قطعيين. وعلى هذا فإذا وجدنا آية،
ولأن هذا اليقين هو شرع الله، وهذا اليقين هو خلق الله، ولا يتعارض شرع الله مع خلق الله. قال سبحانه ألا له الخلق والأمر. نعم.
وعلى هذا فإذا وجدنا آية في كتاب الله ظاهرها كذا ولكن الواقع يخالف الظاهر فيما يبدو لنا، فإنه يجب أن نعرف أن هذا الظاهر ليس هو ما أراده الله عز وجل.
نعم.
لأنه لا يمكن أبدا أن يكون الواقع المحسوس مكذبا للقرآن أبدا، بل إن القرآن نزل من عند الله عز وجل وهو العليم الخبير الصادق فيما يقول. فبعض الناس يظن أن هذه التنبؤات مخالفة لقوله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، والحقيقة أنها لا تعارضها، لأنه كما أشرنا إليه إنما يعارضها لو كانوا يحكمون بهذه الأمور بمجرد العلم، ولكنهم يحكمونها بواسطة آلات محسوسة.
نعم. وليس بمجرد علم يعني غيبي، إنما بواسطة آلات، ولأنها لم تعد غيبا مطلقا، إنما غيب نسبي، غيب نسبي. فالجنين وراء في البطن غيب نسبي، يعني ايه؟ يعني انا لا اعلم لانني لا ارى. طيب اذا جاءت الآية التي تظهره خلاص مثل ما تكون انت وراء الجدار الموجود على السلم الان، غيب بالنسبة لي ولك. صح. هذا غيب نسبي ولا غيب مطلق؟ يعني الاخ اللي واقف مع الاخ، الاخ يعرف ان الاخ فلان واقف، محمد مع ابراهيم، محمد يعلم ان ابراهيم واقف ليه، لانه عنده. اما بالنسبة لي ما اعرف من اللي على الدرج والسلم، حتى إذا انزاح الجدار أو دخل الأخ لم يعد غيب. نفس المسألة بخلاف الغيب المطلق، خلاف الغيب المطلق الذي لا أعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، عالم الغيب فلا يدور على غيبه أحدا. نعم. نعم. فهذه القاعدة التي ذكرها الشيخ هذه قاعدة مهمة جدا، كما قلنا، كما قال لا يختلف يقينية، كما لا يختلف نص صحيح مع عقل صريح، نص صحيح قطعي الدلالة، يعني صحيح وقطعي الدلالة، يمكن يكون نص صحيح لكن الكلام في الدلالة. فإذا لا يتعارضان، الله عز وجل ما جعل هذا، فالله فالذي خلق هو الذي إيه؟ هو الذي شرع. مسألة أيضا لما تكلم مسألة الصعود على القمر، قال الظاهر لنا أن هذا القمر في السماء، لكن إذا ظهرت لنا حقيقة بأن هذا بأن الناس فعلا صعدوا على سطح القمر فلا إشكال، لأن معنى أنه في السماء لا يعنى أنه مرصع فيها متصل بها، وإنما هو قريب من السماء، فكل ما على فيه سمى سماء وعليه، فلا يكون هناك إشكال لو قالوا بأنه كذا، ويكون هذا القمر وكذا ليس ملاصقا به السماء، وأنه في السماء بملاصقة، وإنما في السماء التي هي العلو، وإنما يكون هذا في وإنما يكون في العلو الفسيح، فلا إشكال في هذا. فإذا لم تثبت هذه الحقائق ثبوتا يقينيا فإننا نعمل بالظاهر، لأن ما عندنا ما يخالف الظاهر. فالله عز وجل من على منع علينا بهذا الذكر وأن هذه الأرض قرار وأن هذه الأرض ثابتة. ولهذا نقول بحركة الشمس لوجود النص، ونقول بثبات الأرض لوجود النص حتى إذا أيقنوا بذلك مثل ما قالوا الآن. ولهذا الشيخ الألباني يقطع، يقول هذه حقيقة علمية لم يعد فيها يعني مكابرة، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول بهذا. فإذا وجد هذا، وجد هذا وأنها حقيقة فعلا علمية لا 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 إشكال فيها ولا خلاف فيها وأجمعوا عليها، فحينئذ لا إشكال أن تكون الأرض تدور كذلك، ودوران الأرض حينئذ لا تنافى مع كونها قرارا، لأنه دوران لا يؤدي إلى ماذا؟ إلى ميد الأرض وحركتها، الحركة التي تتنافى نحن معنا نحن أنها إيه؟ أنها قرار، أنها قرار، فلا إشكال. نعم.
الثامنة عشرة، أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، هذا ليس على إطلاقه وظاهره، بل يحمل قوله لنا أي لبعضنا، ويكون المراد به المجموع للجميع، كما قال العلماء في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل كانوا من الإنس فقط، فإذا وقع تشبه باليهود والنصارى فإن الذم الذي يكون لهم يكون لنا، وما من أحد من الناس غالبا إلا وفيه شبه باليهود أو النصارى.
يعني قولوا لنا ما ذم الله باليهود والنصارى أنه لنا، لنا يعني من شبههم، يكون من شبههم في هذا مذموم كما ذمهم الله، وليس لنا تعني الاستيعاب والكلية. نعم.
فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من
مثل تتبعون سنن من قبلكم، فهذا عام مخصوص، لا تتبعون سنن، ليس كل الأمة تتبع سننهم، وإنما بعض من هذه الأمة تتبع سننهم. نعم.
فالذي يعصي الله على بصيرة فيه شبه من اليهود، والذي يعبد الله على ضلالة فيه شبه من النصارى، والذي يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله فيه شبه من اليهود، وهلم جرا. وإن كان يقصد رحمه الله أنه لا بد أن يكون في الأمة خصلة، فهذا على إطلاقه وظاهره، لأنه قل من يسلم. وإن أراد أن كل ما ذم به اليهود والنصارى فهو لهذه الأمة على سبيل العموم فلا،
ولا يقصد هذا طبعا. نعم.
العشرون، أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر إلى آخره، وهذا واضح، فالعبادات مبناها على الأمر، فما لم يثبت فيه أمر الشارع فهو بدعة.
يعني تساوي العبادات توقيفية، فالعبادات مبناها على الأمر يعني تساوي العبادات توقيفية، فلا عبادة لا واجب لا مستحب إلا بدليل، لأن العبادة ما تخرج عن الواجب المستحب، ما في عبادة محرمة ولا عبادة مكروهة ولا عبادة مباحة، ما في عبادة مباحة ولا في عبادة محرمة ولا في عبادة مكروهة، إنما العبادة دائرة بين الوجوب والاستحباب، لأن العبادة مبنى على الأمر، والأمر واجب وإيه ومستحب، فالعبادة مبناها على الأمر، أمر الشارع، فلا استحسن فيها ولا قياس ولا شيء من هذا، مبناها على الأمر، مبناها على الورود، ورود الأمر بهذا أصلا وصفة وعددا وسببا وزمانا ومكانا، وليس لنا أن نختص شيئا من العبادات من العبادة بعيدا عن هذا. فإذا قلت هذه عبادة فلابد أن يكون سببها مشروعا، سبب العبادة مشروعا. ولهذا الذين يحتفلون بمولد النبي نقول هذا الاحتفال بالمولد، جعلتم مولد النبي سببا في احتفال نتعبد الله عز وجل به، هذا لم يعتبر الشارع هذا الأمر سببا في إيجاد عبادة، وإلا أين النبي من هذه العبادة؟ أين الصحابة من هذه العبادة؟ أين سلف الأمة من هذه العبادة؟ فالسبب غير مشروع. الاحتفال بليلة نصف من شعبان سبب غير مشروع، الاحتفال بليلة 27 من شهر رجب سبب غير مشروع، لابد أن يكون السبب مشروعا، حتى لو تعبد العبادة بجنس ما ورد بالشارع من ذكر الله سبحانه وتعالى من قيام ليل، فما يقول لك القائل يعني قيام الليل بدعة؟ يعني الصلاة على النبي 1000 مرة بدعة؟ نقول ليست البدعة في قيام الليل، إنما البدعة في ماذا؟ في أنك جعلت هذه المناسبة سببا في قيام الليل، هذه المناسبة سببا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فمن جهة كون الذكر هذا طاعة شيء، ومن جهة اتخاذ هذه الطاعة لمناسبة لم يرد بها الشارع شيء آخر. كذلك الجنس، فلا بد أن يكون الجنس هذا مشروعا. فتأتي مثلا في الأضحية أو في الهدي فتقدم هديا أو أضحية من البط أو الأوزي، يقال هذا غير مشروع. لماذا؟ لأن الشارع جعل جنسا تتحقق به هذه العبادة من الذبح، ألا وهي بهيمة الأنعام. مع أنك لو ذبحت بطة وتصدقت بها، هذه عبادة ولا مو بعبادة؟ عبادة. كذلك القدر، 4 ركعات 3 ركعات ركعتان، فأنت تصلي نفلا ركعتين ثم ركعتين وهكذا، لكن لا تصلي نفلا ثلاثا إلا الوتر، ورد أنك تصلي ثلاثا، يبقى أنت مقيد في القدر. الصفة، صفة الصلاة، صفة الحج، لما فعلت ذلك لتعلموا صلاتي. فالنبي قال صلوا كما رأيتمونا أصلي، وصلى على المنبر كما في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيحين، صلى على المنبر صلى الله عليه وسلم. صفة، لو قدمت سجودا على ركوع عمدا بطلت صلاتك زمانا. فمن شهد منكم الشهر فليصوم رمضان، حدد بزمان. الحج أشهر معلومات، زمان. مكانا، عبادة لها مكان لتعداها، الطواف حول البيت، وليطوفوا بالبيت، ما يصلح وليطوفوا بالقبر، وليطوفوا بالبيت. هذا البيت فين؟ في مكة، في المسجد الحرام، ده مكان. مضاعفة العمل في المسجد الحرام والمسجد النبوي، ده مكان. ولهذا يضعف قول من يقول بأن الحديث الضعيف لا يعمل بفضائل الأعمال في أصل مشروعيته، لكن لا بأس أن يعمل به في ماذا؟ في مسألة العدد أو غير ذلك مما مثلا فيها أجور، أو يروى مثل هذا في مثل ما يكون فيه أجور على عمل ثابت بنص صحيح، مثل ما قال شيخ الإسلام بأن الاستحباب الوجوب لا يثبت إلا بنص صحيح، لكن قد يتأذى النص الضعيف بذكر مثلا فضيلة لهذا العمل اللي هو ثابت بالنص الصحيح، فحينئذ يتساهلون في مثل هذا. وفي هذا نظر، وتابعه على ذلك أيضا الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، فهذا نظر. أنت إن قلت بأن الحديث الضعيف لا يثبت به عبادة، ولا بد ولا تكون عبادة من وجوب واستحباب إلا بنص صحيح، وهذا الذي يتعين القول به لأنه شرع وشرع عز وجل بهذا، فلا ينبغي أن تفصل الفضل من ثواب وعقاب، الفضل من ثواب وعقاب عن الأصل وهو ثبوت هذه العبادة. لأنك ستقول للناس أيها الناس من ذكر الله عز وجل كذا، من ذكر الله فإنه سوف يكون له كذا كذا وكذا 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 من الثواب. طب الثواب ده تقدير شرعي، والعقاب هذا تقدير شرعي، فبنفس القاعدة، لا نريد أن تتجزأ القاعدة، أليس الثواب والعقاب شرعا كما أن أصل العبادة شرع؟ طيب أصل العبادة شرع ولا تثبت إلا بدليل صحيح، فعلى ما يكون الثواب والعقاب ليس باللازم طبعا، لكن هم يضعون حتى ضوابط ما لم يكن النص مكذوبا وكذا، لكن ولو بنفس القدر الذي تثبت به العبادة يثبت به الثواب والعقاب، طالما إسناد الثواب والعقاب للشرع. حاصل الأمر شرع لكم من الدين ما وصى به، حاصل الأمر ولا تقف ما ليس لك به علم، حاصل الأمر وأن تقول علي ما لا تعلمون، حاصل الأمر من أحدثك بدين هذا ما ليس له فهو رد. يبقى لابد أن يكون كل شيء مرجعه إلى دين ثابت، وغير الثابت ليس شرعا لا في أصله ولا في صفة ثوابه وعقابه. يبقى لا تكون عبادة إلا بمثل هذا، لا تكون عبادة إلا بمثل هذا. فالعبادة لا تخرج عن وجوب الاستحباب، ما في عبادة محرمة ولا عبادة مكروهة ولا عبادة مباحة، فالمباح ليس عبادة، لكن تنوي أنت بذلك التقرب إلى الله بهذا المباح، فيكون العبادة ما هي نية التقرب إلى الله عز وجل أنت، فيكون وسيلة عبادة من باب الوسائل، وحينئذ لا يكون مباحا، مباحا بالمعنى الاصطلاحي، لأن المباح بالمعنى الاصطلاحي ما لا تعلق للأمر والنهي به لذاته، لكن لو أردت به مرادا آخر لم يعد هنا إيه؟ مباحا بقى، لم يعد هنا مباحا، صار هنا لو حكم ما تعلق به، حكم ما تعلق به ولم يعد مباحا، إنما المباح للأصوليين ما لا تعلق الأمر ولا للنهي إيه؟ به لذاته. نعم نعم. ليس بسنة، لا يقولون ليس مشروعا بل إنه جائز، مش ليس بسنة لكنه مشروع، مشروع هذا لابد أن يكون ثابتا، لكن المشروع عام من كونه واجبا أو مستحب، قال هذا مشروع، مشروع، والكلمة مشروع لا يؤخذ منها أنه واجب أو مستحب، احتمل أن يكون واجبا، فالواجب مشروع والمستحب ما إيه؟ مشروع، الواجب مشروع والمستحب مشروع، لكن يقولون جائز، يفرق بين الجائز وبين المشروع بمعنى أنه مطلوب فعل، فمثلا يعبرون كما يعبر بعض العلماء في هذه مثلا في مسألة تقديم القرب أو عمل قرب للموتى غير المنصوص أو الذي جاءت بها النصوص زي قراءة القرآن وكذا، فيقولون هذا جائز، لكن المشروع هو ماذا؟ هو أن تقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا جائز لو أنك قرأت وقال ما عندنا نص يمنع من هذا، ما عندنا نص يمنع من هذا، لأن النصوص فيها إباحة ذلك، وهو أن الإنسان يتقرب بالقرب، هل عندك نص أنه لا يتقرب إلا بهذه القرب؟ لا ما عندنا نص يقول بهذا، وإلا يكون التقرب بغير ذلك بدعة، لا تكون التقرب بغير ذلك بدعة، لكن الأكمل أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكمل أن تفعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن تقتصر على ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا. مثلا يقول مثل مثلا مسألة سورة حديث الرجل اللي ورد في الصحيحين اللي هو قراءة سورة قل هو الله أحد مع كل قراءة يقرأها، هذا بين الجواز، لكن الرجل مدح على ما كان من معنى في قلبه، ليس لو مدح على مواظبة فعل يعني ثبت به الشارع ليكون سنة، ولهذا لا يقال تقرير هنا، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المعنى العظيم أثني على الرجل بموجب هذا المعنى العظيم أنها صفة الرحمن وإن أحب أن أقرأ بها، وإقراره يدل على الجواز، ما تقول هذا بدعة، يبقى بقى طلب الشارع أن تفعل هذا ما فعله رسول الله ولا فعله صحابة رسول الله فيما نعلم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل مثلا ما ورد من أشياء في الشريعة فيها إباحة فيها جواز لكن ليس فيها مطلوب شرعي، مطلوب شرعي، مطلوب شرعي يحصل بالفضل من استحباب الشارع بالنص، من استحباب الشارع بالنص، لكن غاية ما يكون في هذه الأشياء هو ماذا؟ هو الجواز، غاية ما يكون في هذه الأشياء هو الايه؟ الجواز. نعم يعني مثلا الشارع ما استحب لك أن تزيد على 11 ركعة أو كذا، لكن جوز جائز هذا، ولهذا نقول الأكمل للإنسان أن يقوم ماذا؟ أن يقوم بال 11 ركعة، هذا هو الأكمل للإنسان، أو 13 ركعة اللي هو وارد بها النص، لكن يجوز، ولهذا العلماء ما يعبرون بالاستحباب استحباب الزيادة على 11 ركعة، لا ما تجد تعبير العلماء هكذا، إنما جواز، جواز هذا، جواز الزيادة على 11 ركعة، فالمشروع يطلق على الواجب ويطلق على المستحب، فقلنا هذا جائز لكن ليس مشروعا. مثل شيء كلام شيخ الإسلام أيضا في سؤال أو طلب الدعاء، طلب الدعاء من الغير. هذا جائز، هذا جائز، لكن شيخ الإسلام يقول مع جواز كذا، يقول هذا ليس بمشروع، أي أن الشارع لم يأتي به ويستحب أن تقول لأخيك أدعو لي، أي افعل كذا، سو كذا، ورد على ما تعلق بهذه المسائل من الشكالات مثلا، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عمر لك سنة آخر من دعائك، وهذا من جهة الثبوت فيه نظر. وحتى على فرض وجود مثل هذه فإنها مقيدة بأنك إنما تطلب منه ذلك لإيصال الخير له كما يصل الخير إليك، وليس لمطلق انتفاعك أنت. ولو ما بحث طويل في هذا الباب، وأن الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم لا يسأل أحدا شيئا، حتى الأمور العادية يسأل صوتا أو كذا، لا ما كان أحدا يسأل شيئا. فيقال فرق بين ما يقال هذا مشروع يعني مطلوب فعله، وبين ما يكون ماذا، وبين ما يكون جائز. نعم. عمرة عائشة تحت الجواز لمن كان في حالها وليست مطلقة، فلو أرادت أنها تأتي بعمرة تأتي بعمرة. حتى النبي على العمرة هذا في غير ما يكون في سفرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان الحث يضم هذه الصورة، الحث والطلب، لما فوت هذه الفرصة على نفسي والصحابة، ولا فوتها على عبد الرحمن حين أرسلوا مع عائشة رضي الله عنها، ما قال لعبد الرحمن هات عمرة، فليس هذه مطلقة. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة بعد الفتح أياما يصلي بهم، وما اعتمر صلى الله عليه وسلم. لهذا نقول لو أن إنسانا فعل هذه العمرة ما نقول هذه باطلة أو أنك ابتدعت، ولكن لو العمرة في السفرة الثانية، ولكن نقول شيء لم يفعل النبي فلا تفعله. يسألنا هل أقوم بعمل عمرة ثانية في سفرة؟ نقول لا تفعل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا، ما شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن تأتي بعمرة، لكن لو أتى بها فهذا من باب الجواز، وقد يعبر أنها باب كراهة، هذا من باب الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تبيعوا بين عمرة العمر، وتدخل في العموم الذي يدل على الإباحة وليس على المنع. وعليه فلو أنه أتى بهذه العمرة ما نقول هذه عمرة باطلة، ولا ولا تقول هذه بدعة، إنما تقول افعل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فعله رسول الله ينبغي أن تدل أنت الأمة عليه، بخلاف ما إذا سلك واحد وقع هذا حصل كذا حصل كذا آخره، هذا مسألة أخرى. لكن من جاء يسألك عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بهدي رسول الله، واحد شيل لك سبحة وجاي يسألك قل سبح بي على يمينك بارك الله فيك هذا هدي رسول الله، بغض النظر عن بحث المسألة بإطالة هل هي بدعة ولا مكروهة ولا جائزة ولا تدخل في حد السبحة، بغض النظر عن هذا الأمة لم تختلف أن النبي سبح على يده، سبح به صلى الله عليه وسلم، صح ولا لا يا إخوان؟ الأمة ما اختلفت في هذا، ولا النبي سبح بحصى سبح بمسابح، لا ما حصل هذا. إذا دل الأمة على هذا، دل مع ذلك قل افعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، افعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدل الأمة على هذا. يأتيك واحد يقول يا شيخ يعني الآن أنا مثلا رجل مصري وقد لا يتسنى لي الاتيان إلى هذا البيت أبدا بعد ذلك، فهي فرصة كل يوم أعمل عمرة كل يوم أعمل. قل افعل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بقي في مكة أياما كثيرة، ومع ذلك ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم عمرة أخرى، ولا قال عبد الرحمن بن أبي بكر ائت بعمرة مع عائشة، ولا قال تعالوا جميعا، فإن النبي انتظره هو وأصحابه، ما قال تعالوا جميعا نؤدي عمرة. فندل الأمة على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقى من لم يأتي بهذا الهدي، هل هو مثلا فعل بدعة، هل هو فعل جائزا، هل هو فعل خلاف أولى، هذه مسألة أخرى، هذه مسألة أخرى حسب ما تحمله من الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية. نعم. أيوة محمد. بالايه؟ تنازعوا بقى فيها، تنازعوا فيها. النزول المحصب نزعفها قوي، نزعفها قوي لورود الاثار عن الصحابه بهذا، ولان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الاثار في بعض الاحاديث ايضا علل التعليل هذا يتمسك بما جعله مستحبا، انهم قد تواطؤوا على اظهار الكفر وكذا، فاحنا ننزل في هذا المحصب لنعلن هذا الاسلام والتوحيد وكذا، فيكون هذا مرجحا. لكن اظهر عن الصحابه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم نزل موافقة، ولهذا النزول الى المحصب النظر فيه قوي، بين من يقول بانه سنه وبين من يقول بانه لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم تعمدا، وانما النبي صلى الله عليه وسلم حصل له هذا اتفاقا لا انه تعمد هذا. نعم. الدلالة، الكلمة عند العلماء يقولنا يشعر لا انكار، يعني لا انكار مغلظا، لا انكار يغلظ، لكن البيان والمباحثة لا اشكال فيها حتى في مسائل الخلاف. يعني انت الان تنزل على الركبتين، انا انزل على اليدين مثلا او كذا، انا لا انكرك بمعنى ان انا ابدع ولا اضلل ولا اشدد ولا اقول هذا الاخ مكابر، بينت له السنة والاخ مكابر، لا، فهذه مثلا. لكن لا يعني هذا انني لا اباحثك ولا انكرك من باب المباحثة، طالما الا اذا كان الخلاف ضعيفا، فالانكار يكون فيه التشديد. ولهذا فرق بين خلاف قوي وخلاف ضعيف. خلاف ضعيف لا تنكر فيه انكارا شديدا لان الدليل ما يدل عليه، انما اذا كانت مسألة فيها الاجتهاد قوي وغير ذلك، فالخلاف قوي فتكون مسألة الاجتهاد التي انكر عليك الانكار بمعنى المباحثة، بمعنى عرض من عندي، بمعنى قل انت تفعل هذا، ما في دليل على هذا، تقول انت عندي نص كذا 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 وبه قال احمد وبه قال كذا، اقول هذا النص ورد تقييده، او هذا النص ورد كذا، او هذا النص الى اخره، فيكون هذا من باب مباحثة، من باب محنة، لا من باب الإنكار الذي يفضي إلى شحناء وإلى بغضاء وإلى 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 إلى آخر ذلك. فالعلماء فرقوا بين هذا وذاك، فهناك مسائل تقتضي الإنكار وتقتضي تضليل، هناك مسائل لا. نعم نعم. من حسب النصوص؟ نعم، في ترك يقتضي بدعة، في ترك يقتضي تحريم، في ترك يقتضي خلاف أولى، في ترك لا يكون هكذا بل هو يعني اللي بان جواز هذا السنة جاءت بجوازه. لا يجوز ايه؟ يبقى ده خلاف اولى، مش لا يجوز. نقول مخالف السنة بس هذا خلاف اولى، خلاف اولى، بس خلاف اولى ان هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو انه لم يفعلها، لكن ليست بدعة، خد بالك، ولا يقال غير جائزة، لا يجوز ان تعتمر عمرة ثانية في صفرة، ما يجوز. يقول ما الدليل على الجواز؟ يقول النبي لم يفعل، عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الجواز، بل عندنا النصوص العامة على ما هي عليه، تابعوا كذا كذا إلى خير العمرة إلى العمرة. تقول بس النبي ما فعل، النبي ما فعل الأكمل صلى الله عليه وسلم، هذا الأكمل نحمله على الأكمل. إنما عدم الجواز فينا نص يدل على عدم الجواز، عندنا نص يدل على عدم الجواز، هذا الأكمل. النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، تقول ما يجوز التمتع ولا يجوز الإفراد؟ لا، ما ورد به نصوص التمتع، طيب ورد النص القولي لولا لو استقبلت من امر ما استدبرت، لكن الافراد، لكن مع ذلك هذا جائز، انت حج مفردا هذا جائز، لان النبي صلى الله عليه وسلم ما منع من ذلك، انما النبي صلى الله عليه وسلم دل على الاكمل، دل على الاكمل، الاكمل هو بدلالته، وهو لو استقبلت من امر ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمره. ولهذا وإن لم يعتبر النبي وإن لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم حج تمتع إلا أن أفضلية التمتع يثبتها بقوله. وأما هو صلى الله عليه وسلم فإنه فعل الأكمل بالنسبة له ولمن مثله ممن ساق الهدي، فمن ساق الهدي لا يتمتع، لأن يعني قد يقول قال على ما لم يفعل النبي الأكمل لأنه ساق الهدي. فالأكمل إذن من ساق الهدي، وبل الألزم لمن ساق الهدي الألزم له ألا يتمتع، بل لابد من القران. ولهذا قال النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها إيه ولا جعلتها أمرا. نعم.
قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال إياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. فمن تعبد بعبادة طلب بالدليل، لأن الأصل في العبادات الحظر والمنع إلا إذا قام الدليل على مشروعيتها. وأما الأكل والمعاملات والآداب واللباس وغيرها فالأصل فيها الإباحة إلا ما قام الدليل على تحريمه. وقوله مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره من ربك من نبيك ما دينك، ففي هذه القصة دليل على مسائل القبر الثلاث، وليس مراده أن فيها دليلا على أن الإنسان يسأل في قبره، بل فيها دليل على إثبات الربوبية والنبوة والعبادة.
نعم، هذا معنى إخواني قول الشيخ شيخ الإسلام. مسائل القبر مسائل القبر التي يسأل فيها الإنسان في قبره اللي هي من ربك ومن نبيك وما دينك، اللي هي ايه العشرون، انه متقرر عندهم ان العبادات مبنية على الامر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر. اما من ربك فواضح، واما من نبيك فمن اخباره بانباء الغيب، واما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا اله. ما دينك الدين لابد ان يدل عليه الدليل، فلما قال اجعل لنا اله هذا ما دل عليه الدليل، ولهذا نهاهم النبي عن هذه، لان العباده لابد ان تكون مشروعه، وهم قصدوا التقرب الى الله، قصدوا التعبد، فلا تكون عبادة إلا بدليل. وأما من نبيك فمن إخباري بالغيب صلى الله عليه وسلم. نعم، أن عالم من أعلام النبوة. نعم.
أما من ربك فواضح، يعني أنه لا رب إلا الله تعالى. وأما من نبيك
أي أن المعبود هو الله سبحانه وتعالى، وأنه لا رب سواه يعبد. نعم.
وأما من نبيك فمن إخباره بالغيب، قال صلى الله عليه وسلم تركبن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، فوقع كما أخبر. أما ما دينك فمن قولهم اجعل لنا إلها أي مألوها معبودا، والعبادة هي الدين. والمؤلف رحمه الله تعالى محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص جداً. فأحيانا
هذا رجل سبحان الله آية من آيات الله عز وجل، والله يا أخواني آية من آيات الله، جدد الله به هذا الدين كما جدد الدين به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا الرجل الله استعمله في باب هو من أعظم الأبواب، بل هو أعظم الأبواب على الإطلاق، وتقرير التوحيد، حتى صنف وكتب ما لم يسبق إليه، ونقولها ونكررها ونحن تبع فيها العلماء أن ما صنفه ابن عبد الوهاب غير مسبوق، يعني غير مش غير مسبوق بالعلم الموجود فيه، غير مسبوق بطريقة التصنيف، غير مسبوق بطريقة التصنيف في مثل هذا على هذا النحو. إنما العلم الذي في هذه الكتب لن يخرج بها عن علم السلف، بل هو حسنة من حسناته، لكن التوفيق للتصنيف بهذه الطريقة ككتاب التوحيد ومسائله، كشف الشبهات، مسائل الجاهلية، هذا تصنيف عجيب، ليست هناك مصنفات في المكتبة الإسلامية تضارع هذه المصنفات. نعم. وهذا لي أخواني، لأن أئمة الإسلام الله يستعمل الإمام مع كل انحراف وضلال وشبهة توجد، الله يستعمل عبدا من عباده ووليا من أوليائه لردها على النحو الذي يقلع جذورها، لذا قد لا يكون في طريقته مسبوقا، وإن كان العلم الذي يرد به الشبهة موجودا. تبعتم يا إخوان؟ ماذا قال أحمد فتنة خلق القرآن؟ قال شيئا لم يسبق إليه أبدا، قال ما هو في كتاب الله، وما هو في سنة رسول الله، وما هو عليه أصحاب رسول الله، القرآن كلام الله غير مخلوق. أما موقف أحمد رحمه الله تعالى وكذا وثباته الذي كان عليه، هو الذي استحق أن يقول القائل من أئمة السلف إن الله عز وجل أظنه ابن المديني، إن الله عز وجل حفظ هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم الإيه يوم المحنة. شيخ الإسلام رحمة الله عليه أيضا لما اشراب تعنق البدع في عصره وتنوعت البدع وصار لها التأصيلات استعمله الله عز وجل استعمالا عظيما حتى صار يرد عليهم بما لم نجده في كلام الأوائل. كلام الأوائل تجد مثلا بالتوسع هذا غير موجود لأن الداعي لم يكن موجودا، الداعي لم يكن موجودا وفيه الحاجة إلى هذا التوسع. في عهد شيخ الإسلام الداعي موجود، كثرت شبهات كثرت كذا، الإيرادات اقتضت أن تكون الردود منطبقة مناسبة لهذه الإيرادات حتى حصل علم غزير. ولهذا نقول خير في هذه الأمة إلى يوم الساعة، وأيضا إقامة معركة بين كتب المسندة وغيرها من الجاهل، كما أن إقامة معركة بين المتقدمين والمتأخرين من الجاهل، من الجهل. إنما المعركة التي ينبغي أن تقام بين حق وباطل، المعركة التي تقام اللي ينبغي أن تقام تقام بين حق وباطل. ولذا الباطل مردود ولو كان عند متقدم، والحق مقبول ولو كان عند متأخر. لكن من لا يفهم قد يقيم معارك ويتصور معارك بلا داعي، فيقول كتب المسندة فقط، إحنا فقط كتب المسندة، إحنا فقط كتب الصدر الأول. قد تبدو المسألة دي جميلة، يا سلام ما شاء الله أثرية، إذا إن شاء الله إحنا كتب الأوائل، كتب متقدمين، ما لنا دخل كتب متقدمين، كتب متقدمين فقط. قد تبدو المسألة إيه جيدة، مثل من قال لسنا في حاجة إلى علماء، إحنا عندنا النبي والصحابة، نأخذ من النبي والصحابة وعلي الصحابة قالوا الرحمن شباب دعوا. أنت قد تقول الله أكبر، هذا رجل حال على ما حال عليه النبي، النبي قال الجماعة يعني النبي والصحابة. الله قال السابقون الأولون من الأنصار الذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنه، أول ما تفرح بهذا يجي يقول لك إيه، هات بقى أن الصحابي قال الرحمن عرش استوى يعني على وارتفع، هات بقى أن الصحابي قال ينزل ربنا نزولا حقيقيا. قال له يا الله كأنك أنت قلت كلمة حق بقى أريد بها باطل، أريد بها باطل. تقول أنا ما أخالف الصحابة، أنا مع الصحابة. فاحتاج المتأخر بأن يقول إيه على وارتفع، لما وجد من يقول إيه علو الصفة أو بعلو الذات، لما وجد من يقول علو الصفة لا علو الذات، وجد من قال علو الذات وليس مخالفا للأوائل. فالكتب المسندة موجودة، لكن الفهم الذي يتفق مع ضلال أهل الضلال في كل عصر لا بد أن يكون موجودا محبوكا حتى تقوم حجة الله على خلقه إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة الحجة موجودة. فعليك بكتب الأوائل كتب المسندة، ودعك من كتب المتأخرين. إلى اليوم 1027 شوال، 27 من شهر شوال لعام 39,400,000، لا نستغنى عن كتاب هداية يصدر من عالم سنة أو من طالب علم عن السنة. توجد اليوم أشياء لم تكن موجودة من قبل، إيرادات تحتاج إسقاط كلام المتقدمين وفهمهم على واقعنا اليوم. فبآثارهم وفهمهم نرد على من ابتدع في عصرنا. فما في معركة بين الكتب المسندة وبين الكتب غير المسندة المعتمدة على فهم المسند، وفي معركة بين تفسير القرآن والقرآن أبدا. تقول لها بس عيب القرآن، خذ القرآن دعك من تفسيره، هذا كلام ما أصلح، ما دعك. سبحان الله، وتفسير هذا ما قاله الله عز وجل، وإذا جاء أمر من أمن وخاف دعوه والله ردوه للرسول وإلى أولي أمر من معناه الذين استنبطون، فسألوا أهل الذكر، ما قال افتح القرآن، افتح القرآن وخذ العلم، فسألوا أهل الذكر العالمين بالقرآن ومواضعه، أما قال الصحابة يا رسول الله في قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ومن كالصحابة؟ نصوص عندهم يا أخوان، عندهم نص الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وعندهم نص أن الشرك لظلم عظيم، وهم يقرؤون القرآن، وعرب أقحاح، إنما إحنا عوام أقحاح، واللغة اللي عندنا مو بلغة صليقة، اللغة اللي عندنا لغة متعلمة، وفرق من لسانه لغة سليق حج إذا نطق بأي شيء نطق، وبين من ينطق بقاعدة لأنه يمشي يتلمس الجدار، فإن وجد مصباحا مشى وإلا وقف. فأعظمنا معرفة باللغة، أعلم أهل الأرض باللغة الآن، إنما هي لغة مأخوذة من الكتب، مأخوذة من الكتب، ليست هي لغة الأوائل، لغة السليقة. ومع ذلك لغة السليقة، أئمة اللغة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عندهم القرآن، عندهم الآية الذين آمنوا الذين ينبسوا بنهم بظلم، عندهم الآية إن الشرك لظلم عظيم. طيب علما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم لماذا ما أخذوا من نصوص القرآن، وهذه نصوص القرآن فضلا عن نصوص بقى العلماء، نصوص القرآن، ومع ذلك يا رسول الله أينا لم يظلم بموجب الآية هذه؟ قد لا يحصل شيء نجاة للإنسان منا، أينا لم يظلم؟ فأحالهم النبي على الموضع من القرآن، من القرآن، إن الشرك لظلم عظيم. فاتضح لنا بقى القاعدة اللي يكتبها العلماء عندنا، الظلم ظلمان، ظلم أكبر وظلم أصغر، والشرك شركان، وتأتي بقى العبارات كفر دون كفر، وتأتي عبارات فهو تحت المشيئة، كلام الجميل هذا، إنما تقيم معركة بين كتب مسندة وغير مسندة. أنا بقول الكلام ده لأنه ممكن أنتم تنبهروا به، أنا لو أنا قاعد هنا أنا عارف أقول لكم على حاجة تنبهروا به أكثر من كلامي هذا. إخواني بارك الله فيكم، عني بالأوائل بارك الله فيكم، كتب المسندة هذه الكتب فيها خلط وفيها كذا، عليكم بالكتب المسندة، كتب المسندة، كتب الاعتقاد المسندة، وكتب ما أدري وكتب إيه. طب والكتب المسندة تخالف الكتب اللي هي غير المسندة اللي قامت على فهم المسند؟ المسند ده يعني إيه يا إخواني؟ المسند ده إيه؟ آثار صح ولا؟ آثار، هذه الآثار لها فهوم، هذا الفهم موجود فهذه الكتب الأخرى، تيسرت قعدت تدمرية شيخ الإسلام محمود شيخ الإسلام فيها أنها من كتب المتأخرين، وفيها أنها غير مسندة يعني بمسلسلة بالأسانيد، ومع ذلك لا تخرج عن الكتب المسندة إذ هي فهم المسند. فالذي قعدها العلم من قواعد لم يقله نبي بلفظه ولا الصحابة بلفظه، فلنغتر بمثل هذا. فالكتب المسندة وغير المسندة من كتب أهل السنة والجماعة مقبولة، وينبغي أن تكون في الأم. لو شفت واحد بالشركة يقول لك سيبك من هذا، لا لا لا، احنا عايزين كتب المسندة، اعرف انه جاهل اصلا، هذا جاهل. وهذه ظاهرية في الطلب، مثل ظاهرية من يقول النص، ولا علي بأي فهم يأتينا أن أخذ بفهم النص الظاهر، بالنص الظاهر تماما، هذه ظاهرية في الطلب حينما يقول عليك بالكتب المسندة ودعك من هذه الكتب، إنما عليك بالكتب المسندة وعليك بكتب الفهم التي ذكر العلم فيها القواعد التي لولاها لما فهمنا المسند، التي لولا هذه الكتب ما فهمنا فيها المسند، إنما هذه الكتب أفهمتنا الكتب المسندة وأفهمتنا الآثار، كما أن فقه التابعين أفهمنا ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. لكن لا واحد يقول خذ من النبي والصحابة فقط وتفرح أنت بهذا، لأن إحنا بنقرر ليلا نهارا ليلا نهارا الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، صح ولا لا؟ لكن هو يأتي يضل وينحرف في فهم الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة، فيأتي ويقول لك فين الله على العرش بذاته في قول أبي بكر وعمر، شيء لم يقول أبو بكر ولا عمر، فين فهم الصحابة الرحمن على عرش استوى يعني على وارتفع، فين ينزل ربنا نزولا حقيقيا يليق بجلاله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف في قول أبي بكر أو قول عمر؟ نقول كل هذا قاله أبو بكر وعمر. ليه؟ لأن هذا الظاهر الذي لم يخرج عليه عنه أبو بكر وعمر، فدل هذا على أن الظاهر هذا هو المراد، إذ لو كان المراد هذا خلاف الظاهر لبيانه النبي أولا، لبيانه الصحابة رضوان الله عليهم، فلما سكتوا على هذا الظاهر دل ذلك على أن الظاهر هو المراد في لغة العرب. وعندنا لغة العرب تقول استوى بمعنى على وارتفع، فهم قرأوا استوى ولم يفهموا منها غير ما دلالتها عند العرب على وارتفع. يبقى الصحابة قالوها 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 بماذا؟ قالوها الرحمن على عرش استوى، بس ما نوش على وارتفع. ده لنا نحن احنا بقى اصحاب العجمة اللي نحتاج من يبين لنا ان استوى معنا على وارتفع، او لما وجد من انكر وقال بان العلو علو الصفات، علو القهر علو القدر ليس علو الذات، فقال أهل السنة لا بل علو الذات، لذا قالوا الرحمن عرش استوى بذاته، مع أن السياق لا يحتاج إلى إضافة بذاته، لأنه معروف إذا أسند هذا إلى الله سبحانه وتعالى وصف الله به فليس إلا بذاته، فهو استوى على عرش يعني بذاته. أنا ما أحتاج أن أقول أكلت بذاتي، شربت بذاتي، شرحت هذا بذاتي. لكن لو يجي واحد شبه مجنون يقول لا أنت لا لا لم تصح بهذا بنفسك بذاته، أقول لا والله أنا بنفسي، والله بنفسي وشحمي وعقلي، ولهذا يكتبون في الإقرارات اليوم إيه وأنا مش عارف فلان فلان بكامل قواي العقلية أقر بأنه، واخد بالك؟ هذه محترزات تمنع إرادات. فلا نقيم معركة، لا معركة فيه بين كتبي الآثار وبين كتب الفهم، فالدروس ينبغي أن تكون هكذا، كتب فهم ولا بين كتب المتقدمين وكتب المتأخرين أبدا، وإلا خلاص دعك من كتب شيخ الإسلام ودعك من كتب ابن عبد الوهاب، من الذي يقول هذا؟ قال هذا العلماء، لكنها دعاوى قد تجد بريقا يا إخوان، تجد بريقا، دعك من كتب المتأخرين أو كذا، لا علم المتأخرين ولا كتب المتأخرين ولا فهم المتأخرين إذا اتفقوا عليه. الأمة هذه فيها الهداية إلى قيام الساعة، هداية في كتاب، هداية في شيخ، هداية في إجماع، هداية في كتاب، هداية في شيخ، هداية في إجماع، فلن تجتمع الأمة على ضلالة في سائر عصورها إلى قيام الساعة. فما اتفقت عليه الأمة في أي عصر من العصور على الإجماع، اتفاق علماء العصر على حكم مسألة، فهو الحق المبين الذي لا يجوز الخروج عليه، ومن خرج عنه كان من الهالكين المارقين لا من المتسننين، بدعوى أنه ليس له كلام في المتقدمين، فإنه لا يستحيل أن يخالف كلام المتقدمين. لكن فرق بين ألفاظ تحتاج لإقامة الحجة على العصر بما يناسبها، وبين ما يخالف ما عليه المتقدمون. فالمتقدمون والمتأخرون أمة الإسلام، قوم أوجدوا القواعد وقوم طبقوا القواعد، قوم فهموا النصوص وقوم عبروا بهذا الفهم بما يحتاج إليه الناس في زمانه وعصورهم. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب كتبه كل حرف فيها مسبوق، لكن التصنيف وطريقة التصنيف وهذا نفع الله بنفع عظيما لم يكن مسبوقا فيها. شيخ الإسلام رحمة الله عليه في اتساع الفروض على أهل الأهواء، ولهذا احنا ما نستغني، نحن عيال على كتب شيخ الإسلام، ناقل شيخ الإسلام، يمكن في كثير من الأمور ما عرفنا المقرر عن السلف إلا من ناقل شيخ الإسلام رحمة الله عليه، لو صبر لنا هذا الكلام. نعم.
والمؤلف رحمه الله محمد بن عبد الوهاب فهمه دقيق جدا لمعاني النصوص، فأحيانا يصعب على الإنسان بيان وجه استنباط المسألة من الدليل.
لهذا صدق الرجل العالم الذي قال إن الذي كتب هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد. صحيح البخاري عبارة عن إيه؟ آثار وتبويبات، الباب تبويب وبعدين الاثار، ابن عبد الوهاب الاثار وبعدين المسائل، هذه المسائل هي التبويبات، وفي عمقها ودقتها عمق ما كان ما هو في تبويب البخاري رحمه الله عليه ودقته. ولهذا امنيه لو ان البخاري شرح كتابه، ولو ان ابن عبد الوهاب شرح كتبه، فانه أدرى، ولكن الله عز وجل حكمة سبحان الله، ويبقى الآن إلى اليوم إلى يومك هذا مغاليق في تبويبات البخاري، يحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل، وقد يبوب البخاري بما ليس في الحديث هذا، لكن بما دل عليه حديث صحيح ليس على شرطه، فتنظر إلى نص الحديث نفسه هذا الحديث الموجود لا تجد فيه التبويب، لكن بالإيماء والإشارة بما صح عنده لكن ليس على شرطه. نعم.
الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، تؤخذ من قوله كما قالت بنو إسرائيل لموسى.
نعم.
الثانية والعشرون: أن المتنقل من الباطل، أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، وهذا صحيح، فالإنسان المنتقل من شيء سواء كان باطلا أو لا لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية منه، وهذه البقية لا تزول إلا بعد مدة،
إلا إذا كان نفسه موطنة على امتثال، فهذا متى علم؟ قال سمعنا وطاع. وإلى الموروثات الإنسان بيرثها قد تكون صعب الانتقال، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تجرد قوي على حسب ما يكون، وقد يكون الإنسان صالحا لكن ما عنده علم بأن هذه مخالفة، فيبقى شيء عنده لعدم علمه بهذا الشيء. ولهذا سبحان الله حضرنا الآن كلام الشيخ الإسلام عن أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري معروف انتقاله إلى مذهب السنة ومذهب الحق وكذا، فشيخ الإسلام بيبين نقل العلماء بصفة عامة لمذاهب لمذهب السنة والجماعة والمذاهب المخالفة، فيقول وبعضهم كأبي الحسن وغيره ينقل عن أهل السنة، وأن هذا قول أهل السنة وكذا وكذا، ينقل عن أهل السنة بالإجمال، ولذا قد يخفى عليه أشياء هو يحسب أنها من السنة التي عليها أهل السنة الجماعة، فينقل أن هذا مذهب أهل الجماعة وقد يعوزه الدقة، يقول بقى إيه بخلاف نقله عن المعتزلة فإنه نقل الخبير. لما يجي ينقل لك عن المعتزلة نقل الخبير 40 سنة مع المعتزلة، يعني عجز المعتزلة أن يثبتوا ما أثبته أبو الحسن في فترة وجوده، كان قرة عين له، ولهذا كان انتقاله نكبة عظيمة. إنما لما يجي ينقل كلام أهل السنة والجماعة بينقله بإجمال في بعض المواضع، ما في كل المواضع، قد ينقله فين بإجمال، فهناك من ينقل المذهب وهو محب له ينقله بإجمال، ولهذا بقيت مسائل عند أبي الحسن ومات عليه. ليه يا أخواني؟ لأنه ما علم الحق فيها، ما حبر له الحق فيها تحبيرا يقتضي أن يكون في هذا المسألة، ولهذا كل حكم إيه؟ زلات العلماء، زلات الإيه؟ العلماء ليقع في زل، لأن ما عنده خبرة كخبرتي بهؤلاء. لكن تعال لأحمد، تعال لمن ينقل ويقرر مدار السلف، تجد لا حصنا حصينا، حصنا حصينا لا يمر منه شيء، تقرير رائع ماتع بين واضح. لهذا نقول كلمة نقل المذاهب مهمة جدا، نقل المذاهب مهمة جدا، نقل المذاهب إن ده إجماع عن السلف، إجماع عن كذا، إجماع عن كذا، ده النقل نفسه لابد أن يكون من مقرره، من المقرر لمذهب السلف، وليس من كل أحد ولو كان ينتمي إلى المنهج السلفي وهو من علماء السلف، لكن يتفاوت أهل العلم في هذا الباب. فممكن أنا الآن عندما رص قديم في قاعدة في أصول الفقه، قاعدة في الحديث، قاعدة في اللغة، قاعدة في العقيدة، أظن أن هذا لا خلاف فيه في العقيدة مثلا، أو أظن أن دي من مسائل إجماع أو الأخير، فإذا فوجئت أنا بخلافها صعب أن أنتقل. إيه إلا ما إيه؟ لأنك أنت الآن تزحزح موروث أنت درسته فترة طويلة أو قعدت طويلا أو كذا، فتكون غريبة عليك هذه، ولهذا تحتاج فترة وتحتاج وقتا على حتى يتبين لك فعلا أن هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون، واخد بالك؟ فالمنتقل معروف هذا بيكون فيه صعوبة، لكن الواجب على الإنسان ما تبين له الحق أن يكون الأمر صعبا، وإنما كان قول المؤمنين إذا دعوا الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وطعنا. الإنسان ممكن يورد شيئا زمنا طويلا يظن هذا هو الحق أو يظن هذا هو الوارد، ثم ظهر خلاف ذلك، يحكي إجماعا وليس بالإجماع، إنما الإجماع كان في مسألة أخرى، لكن هو حفظها من الصغر إن إجماع في هذه المسألة، فقرأ الإجماع وفهم أنه على مناط معين وصار يقول المسألة مجمع عليه المسألة مجمع عليه بالمناط الذي فهمه قديما، حتى يأتي من يقول يا شيخ انتبه، الإجماع مو بهذا، الإجماع في كذا، الإجماع في كذا، فيرجع فورا إذا ثبت هذا يرجع فورا ولا إشكال في ذلك، ولا يأخذ بأن أنا كنت مثلا منذ زمن قديم أو شيخ علمنا هذه القاعدة أو مشايخ علموني هذه القاعدة، حتى ولو كان مشايخ علموا هذه القاعدة فمشايخك ليسوا إجماعا، فقد يكون هذا النقل من مشايخك نقل يعني بالتقليد أكثر منه بالرجوع إلى هذا، أو يكون على حسب ما فهم لا على حسب الواقع الذي هو فيه. نعم.
لقوله ونحن حدثاء عهد بكفر، فكأنه يقول ما سألناه إلا لأن عندنا بقية من بقايا الجاهلية، ولهذا كان من الحكمة تغريب الزاني بعد جلده عن مكان الجريمة لئلا يعود إليها، فالإنسان
الله أكبر. الله أكبر. وكانت الحكمة أن يقول الرجل لقاتل المئة نفس الحق بأرض كذا، حكمة هذه الإنسان يغير إيه؟ يغير البيئة. نعم.
فالإنسان ينبغي أن يبتعد عن مواطن الكفر والشرك والفسوق حتى لا يقع في قلبه شيء منها.
نعم. الله أكبر. الله أكبر. نعم. نكتفي بها. نعم. كلام من؟ كلام من؟ محمد؟ نعم. أربع قواعد. صح. لو قصد بالاجتهاد للخلاف لأن فرق سير خلاف لا ينكر فيها، هذا كلام باطل، الصحابة ما زالوا ينكرون ما خالف النص. نعم. تمام. ولهذا نقول إذا يكون الإطلاق المناسب الدقيق أنه نقول لا إنكار في مسائل اجتهاد، لكن ما نقول لا إنكار في مسائل الخلاف. إذا أردت أن تطلق ما تقول لا إنكار في مسائل الخلاف؟ إزاي؟ هل أنت تخالف حقا واضحا تقول لا إنكار فيه؟ لا، في إنكار في مسائل الخلاف، لكن نقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. طب والفرق بين أمرين ممكن أن تفصلها أيضا فتقول لا إنكار في مسائل الخلاف القول أو الاجتهاد، لأن إذا قيل اجتهاد فالخلاف قول، وهناك إنكار في مسائل الخلاف وتقصد الضعيف، تقصد ما لا دليل عليه، أنك تنكر هذا. إنما إذا أردت إطلاقا فيكون أدق أن تقول مثلا لا إنكار في مسائل الاجتهاد، ولا تقول لا إنكار في مسائل الخلاف، إنما تقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد. ومعلوم أن الاجتهاد يعني إيه؟ يعني أن الاجتهاد يساوي المسائل فيها الخلاف قوي والاجتهاد فيها محل، وهي المسائل التي ليس فيها النص قطعية الدلالة، فيكون هناك اجتهاد في فهم النص، في فهم النص. ومعنى لا إنكار فيها أيضا، لا إنكار فيها يعني لا إنكار على وجه التغليظ، لا إنكار على وجه التغليظ، إنما لو أنت أنكرت على وجه مباحثة مثلا فلا إشكال في ذلك، وإن كان المسألة فيها الخلاف فيها الاجتهاد وفيها الخلاف القوي، إنما الخلاف الضعيف فيه الإنكار الذي يقتضي التغليظ، الإنكار الذي يقتضي التغليظ.